أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الجهات التي ذكرت في مقام الإشكال على رواية البزنطي، والتي بها قيدنا إطلاقات وجوب دفع الخمس، وقيدناه برواية البزنطي باعتبار أنها تقول لا يجب إلا إذا بلغ 20 دينارا. فقلنا هناك عدة جهات من الإشكال، ذكرنا 3 جهات، ووصلنا إلى أن الرواية ظاهرة من حيث الدلالة، من حيث السند، من حيث الكذا، ما فيها إشكال من هذه الجوانب. إنما الجهة الرابعة هي جهة المعارضة، استشكل فيها في أن هذه الرواية لها معارض، وبالتالي إذا كان لها معارض هب أنها لا يخدش فيها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة، وكانت دالة على أن الخمس هو الذي يكون نصابه 20، فحينئذ لكنها لا تخلو من المعارضة، لأن هذه الرواية معارضة للرواية لرواية البزنطي نفسه. البزنطي نفسه هو أيضا روى الرواية الأخيرة التي ذكرناها بالأمس، والتي تقول أن النصاب ليس 20 وإنما هو دينار واحد. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين، من حيث أنه تلك الرواية تقول النصاب 20 وهذه تقول النصاب دينار واحد، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ من أجل هذا كان أجيب بعدة أمور أو بعدة وجوه. الوجه الأول، قالوا بأن هذه الرواية سندها ضعيف، باعتبار أن محمد بن علي بن أبي عبد الله هذا الرجل هو مجهول، ولم يرد له رواية إلا كما ذكر السيد الخوئي رحمه الله عليه، لم يرد له إلا روايتان، هاتان الروايتان فقط وردتا عنه، وبالتالي فهو لا يعرف حاله، فتكون الرواية ضعيفة باعتبار أن هذه الرواية كانت عن هذا الرجل عن الإمام الرضا، وبالتالي تسقط هذه الرواية. وإذا سقطت هذه الرواية بعد لا تعارض الرواية الأولى التي هي تقول بأنه النصاب 20 وليس بدينار واحد. هذا هو عبارة عن الوجه الأول، والذي ذكره السيد الخوئي وقال نعم بعد ما ذكره هذا، وقال أن هذه الرواية لم تروى إلا في مكانين ولا كذا، وأن هذا الرجل مجهول، قال نعم بناء على المسلك المعروف من أن أصحاب الإجماع ومنهم البيزنطي لا يرسلون ولا يرون إلا عن الثقة، فالرجل محكوم بالوثاقة. لكن هذه القضية قضية مبنائية، إذا الرواية عنه حينئذ توثيق له، ولكن المبنى يجيب هو، ولكن المبنى بمراحل عن الواقع، وبالتالي فالرواية ضعيفة ولا تصلح لمعارضة الرواية السابقة. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه في مقام الجواب عن المعارضة. هذا أمر مبنائي، يعني هو بان على هذا الأمر، احنا بانين على خلاف، احنا بنينا في جانبين، اولا انه تصحيح ما يصح عنه، احنا بنينا على ان الظاهر، وان كنت في هذا الأمر انا مجازم الى الآن يعني جزما باتا، ولكن الذي اقربه انها ظاهرة في انه تصح الرواية اذا وصلت اليه، اما ما بعده لا ينظر حاله. هذا جانب. الجانب الآخر أنه أيضا لا يروى، قعدنا إحنا كلمة اللي هو في العدة موجودة، أنه لا يرون عن ثقة ومنهم هو البزنطي، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا كان الأمر كذلك معنى هذا يكون توثيق للرجل، بل إذا دل الدليل على خلاف ذلك، لنفترض أنه هو يروي عن شخص، فمقتضى روايته عنه أنه يكون ثقة. الآن إذا طعن من جانب آخر، نفترض أنه طعنه النجاشي، طعنه الشيخ، طعنه غير ذلك، هذه مسألة تصير حالة من المعارضة، أكو توثيق بحق عام وهو من قبل البيزنطي ونحوه، وأكو في مقابلة أيضا قول لا بالضعف مثلا. حينئذ الإنسان وراء الفقيه ذاك الوقت كيف يعالج المسألة. أما نحن والرجل من حيث هو أو الرواية من حيث هي بعد أن يكون قد رواها البيزنطي عن شخص، فهذا دليل على توثيقه، فما لم يكن هناك شيء يمنع منه نبني على وثاقته ونجري عليه. هذا أمر احنا بانين عليه ومن القريب جدا، حتى ذاك يعني انه اننا تصح ما يصح عنه، بمعنى انه يصح اذا وصل اليه الصحة، وصلت يعني من كان في الطريق اليه صحيح، احنا نبني على صحة الرواية كلا، ولا ننظر الى ما بعده من يكون عمن روى، هذا بعد ما ننظر. هذا بالنسبة إلى المسألة، هم مسألة مبنائية مو مسألة مبنية على والنوغل، مبنائية على قلبنا. هذا هو عبارة عن الوجه الأول. إذن على ضوء هذا تكون الرواية معتبرة ولا مجال للطعن فيها من هذه الجهة. الثاني أنها رواية شاذة، وهذا أيضا ذكره السيد الخول، قال هذه الرواية من جرى عليها فقط الحلب من بين الأصحاب كلهم لم يلتزم بأن النصاب دينار واحد إلا الحلب فقط، وقد ادعية الشهرة، بل قد يقال يعني لولا أن الذين ما أفتوا في المطلب بالنصاب ما ذكروا النصاب في المقام، ويحملون على أنهم ما حكموا بالنصاب، وأنه يقولون بعدم اعتباره، لولا هذا الأمر لكان هو بالحقيقة أشبه بالجمع. ما عنده قول ثاني بعبارة أخرى، القول هو قول واحد للحلبي فقط، أنه قال بأنه دينار واحد، وما عدا ما عرف عن أحد أنه قال بأن النصاب دينار. إذن معنى هذا كأنه هكذا يريد أن يقول سيد الغيوة، معنى هذا أنه هذه الرواية شاذة، لأنه ما عمل بها إلا هذا، وغل الأصحاب كلهم عملوا برواية الـ20، بس إذا مو كلهم جلهم، لأنه أكو من لا من يقول بأنه لا اعتبار أصلا للنصاب، لأنه الأقوال تذكرون احنا قلنا ثلاثة، فإما أنه 20 وهو المشهور الجاري عليه الأصحاب، وعدنا أنه ماكو فيه نصاب أصلا، وأكو عدنا أنه نصاب واحد، واللي نصاب الواحد هو فقط الحلبي، وذولاك هم ما ثبت أنهم قالوا يعني مو حكموا بالعدم، إنما لأنهم ما ذكروه من في أعداد ما أو الشروط مثلا أو كذا. الغرض فقد يقال بأن هذه الرواية شاذة، وعندما يدور الأمر في الرواية بين رواية مشهورة معتمدة أخذ بها الأصحاب أفتوا بمضمونها، ورواية واحدة فقط ما قال بها إلا واحد، وهذا بالنتيجة نأخذ بالمشهور كما الرواية دلت عليه، أن نأخذ بما اشتهر بين أصحاب، فنأخذ بتلك الرواية، وبالتالي هذه لا يمكن أن تكون معارضة لها، بل الترجيح لتلك الرواية والعمل على تلك الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذه الشبهة، شبهة المعارضة. الإنصاف أن هذا أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه صحيح أن الحلبي هو الشخص الوحيد الذي عرف أنه هو قد قال بأن نصاب المعدن هو دينار واحد. ولكن إذا رجعنا إلى الرواية، الرواية ليس فيها فقط الحديث عن المعدن، إنما هي تحدثت عن المعدن وتحدثت عن الغوص والنصاب الذي ورد وهو واحد الدينار. هذا كما ورد للمعدن ورد للغوص. إذا رجعنا للغوص نشوف أنهم المشهور بل الدعية الإجماع على أنه دينار واحد. المستند هذه الرواية بحسب الظاهر، ما أكو غيرها. فهذه الرواية بعد أن تكون قد استعملت، يعني شفت في الجواهر طلعته، شفت كل حديثهم والمعتمد كأنه هذا هو. طبعا ما يقول أنه اعتمدوا هذا، أو قد يكون بهذا المعنى، أنا ما أذكر بالضبط. النتيجة أنه الإجماع، يعني الدعية الإجماع، والمشهور القدر المتيقن أن المشهور أن نصاب الغوص دينار واحد، وليس هناك من رواية في البين إلا هذه الرواية. وبالتالي صحيح أنهم ما عملوا فيها في المعدن، ولكن عملوا فيها بالغوص، وهذا كافي في أن هذه الرواية معنى أنها مشاذة، مو أنه أخذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني إحنا هنجبها على كتب لأن ما صارت مشهورة، بل بالعكس هذه عمل بها الأصحاب وجرى عليها. ولعله لوضوح أن هذه الرواية هي معمول بها ومأخوذ بها، من هنا قالوا كيف نجمع بين الروايتين، يصير أن نطرح هذه الرواية نقول هذا ماكو، لا، خب كيف نجمع بين الروايات؟ فمن هنا ذكروا عدة وجوه لكيفية الجمع، في بادي الأمر وجوه لرد شبهات المعارضة وحديث المعارضة، فذكرنا احنا هذين الوجهين التي ذكرت. لكن من هنا نتكلم عن تلك الوجوه التي ذكرت في مقام الجمع، قالوا إذن كن نجمع بين الروايات. خب لعله من جهة عدم إمكان طرح الرواية قالوا بلزوم الجمع، أو ينبغي الجمع، أو جمعوا سموا للزوم، جمعوا بين الروايات بأمور متعددة بأنحاء متعددة. منها من هذه الأنحاء قالوا بأن نحمل النصاب عندما يقول واحد، هذا نحمل على أنه يستحب للإنسان إذا صار عنده معدن بمقدار دينار واحد أن يدفع النصاب، هذا أمر مستحب. الواجب منين يبدأ؟ يبدأ من العشرين، فإذا صار إلى العشرين صار واجب، إذا ما صار إلى العشرين يستحب له بمجرد أن يصير عنده بمقدار دينار، فحينئذ يدفع الخمس، فحمل على الاستحباب بلي وجه. هذا باعتبار أنه دار الأمر بين الأقل والأكثر، نجمع بين الروايتين، مثل ما واحد يقول واحد يقول مثلا كذا، واحد يقول صلي كذا وكذا، فإحنا نحمل الزيادة على الاستحباب بلي. يعني في مسألتنا لا شو بالدليل، ما أكون يعني هو طارح الرواية ومنتي. الغرض هو الغرض أنه قالوا بالاستحباب، سيدنا اللي باني على الاستحباب، خافتوا إيه خافوا يستحبين، لا سيدنا اللي باني يعني أبو رياض باني على الاستحباب. الوجه الأول قالوا بالحمل كون النصاب دينارا واحدا على الاستحباب، والعلة هذه أنه لما يدور الأمر بين الأقل والأكثر فالقدر المتيقن من عنده هذا واجب، ما زاد على ذلك هذا يكون مستحبا له أن يدفع. لكن الإنصاف أن حديث الاستحباب لا مجال للالتزام به. لماذا؟ لأن يعني إحنا مسألتنا في الخمس ليست مسألة تكليفية، إنما هي مسألة مسألة وضعية، يعني الحكم حكم وضعي. معنى الحكم وضعي يعني الآن أنا ملكت لي فنقول 15 خلاص احنا واجب علي دفع الخمس لما يجب علي دفع الخمس. يدور الامر بين ان نقول اذا قلنا بانه دفع دينار فصار 15 معناه ان اكو خمس وانا الي حصه في هذا المال في هذا المال، لان احنا اساسا الخمس يبتني على الحكم الوضعي، فاذا كان يبتني على الحكم الوضعي هنا لا يخلو الحال اما ان نقول انه ملك او ما ملك، انا اصحاب الخمس ملكوا من هذا المال شيء او لم يملكوا شيئا. الاستحباب وين يكون؟ اي وجه بعد للاستحباب؟ لا اشكال انه لا وجه للاستحباب في مثل هذا المقام في الامر الوضعي. يعني من تصوره الاستحباب نصوره في الامر التكليفي، فاذا اكو امر تكليفي الامر التكليفي يدور امره بين ان اسوي تسبيحه واحده او اسوي ثلاث تسبيحات، يقول اسوي ثلاث تسبيحات. اما بالنسبه للحكم الوضعي اي معنى لان نقول بانه هذا يستحب ان انت اذا صار ملكت او استخرجت بمقدار الدينار يستحب لك ان تدفع الى ان يصل الى استخراج ما يساوي 20 دينار، ذاك الوقت يجب عليك ان تدفع. انا بالتالي ملكت لو ما ملكت اصحاب الخمس ملكوا في هذا المال شيء او ما ملكوا، اي معنى خصوصا على الشيء اللي احنا بيناه وذكرناه. يعني اذا قلنا بانه ما اكو حكم تكليفي اصلا، فقط حكم وضعي في الخمس، الخمس بالحقيقة عبارة عن حكم وضعي، ولما يكون أكو حكم وضعي لابد من إيصال هذا المال لأصحابه، ومن باب اللزوم إيصاله لأصحابه يلزم إيصال المال ودفع المال، وإلا فهو بمجرد أن ملكت مقدارا من المال صار لهم حصة بهذا المال. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ بعد يصير أوضح، لأن بعد ماكو حكم تكليفي أصلا حتى نتصور فيه استحباب وعدم استحباب. فلو مالك لو ما مالك، ملك شيئا أو لم يملك، مستحب شنو معناه؟ أنصاف أن حديث الاستحباب لا وجه له ولا مجال له في مثل هذا الأمر الذي هو عبارة عن حكم وضعي، بالخصوص إذا قلنا بأن ليس هناك إلا حكم وضعي، مو أكو حكمين. الحكم التكليفي يصير ومثلا ماكو شيء ولكن يستحب لك أن تدفع من جيبك وما لهم شيء، ما نقدر نقول أكو شيء، ما يكون شيء إلا بالعشرين. أما بعد قبل العشرين قبل أن يملكوا بمقدار العشرين يستحب لهم أن يدفعوا، أما هنا يمكن نتصورها. أما إذا حكم وضعي محضن لا يخلو إما أن أكو مال إما مالكين شيء أو ما مالكين شيء، شنو معنى أنه نقول هذا يستحب؟ الإنصاف هذا لا مجال له أصلا.
الحقيقة يرجع الخلاف لما لو كان حكم تكليفي بي لو ما بي بس حكم وضعي
كيف شنو؟ لا لا أخو حتى الحكم التكليفي هم ما يصير، لا ما يصير حتى لو بنينا ما يصير، بس ذاك يصير أخف. ليش؟ لأنه إذا بنينا حكم تكليفي إحنا الحكم الأساسي هو شنو؟ الحكم الأساسي هو الحكم يعني من نقول الوضعي، مو الحكم من نقول مستحب، يعني يهو المستحب التكليفي، أما هو ماكو ملك كل هيك نقول، وهذا اللي ما يجتمع نوعنا إحنا كل ما عندنا ملك الأصل هو ذاك، وهذا لو أكو إلى وجود لو ما إلى وجود. الإنصاف أن القول بأنه يستحب هذا ماكو مجال، هذا القول الأول أو الجمع الأول الذي جروا عليه. الجمع الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام قال بأنه إحنا نجعل العشرين من باب العفو الولائي، يعني الواجب هو بمجرد أن يصير عنده كان الحكم التشريعي الأولي هو بمجرد أن يصير عنده بمقدار الدينار وجب عليه، لكن ولائيا ورأفة من الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم لأصحابهم حينئذ هؤلاء يقولون بأنه لا احنا نسامح معك إلى العشرين، إذا صار عندك بمقدار العشرين يلزمك عن الدفع وفيما عداه لا يلزمك الدفع. هذا المقدار يعني خف، وهذا المشكلة فيه هذا، وهذا أمر لا بأس به لطيف، لكن خف شنو الدليل عليه؟ يصير أنه إحنا نجري بلا شاهد أن نجي نحمل على هذا المحمل الإنصاف أنه لا وجه له. إيه خو أجل، بس أن هذا يقصد بها هذا وهذا يقصد بها هذا، هذا منين؟ هذا تبرعي يعني، جمع تبرعي. خو فد واحد يقول أنا ما لقيت في الشيء، أو بحث اضطرينا وإحنا نريد نحل المشكلة، ما ليش نسوي نحمل هيك حمل. أما كجميع مو جميع عرفي، هذا جميع تبرع جمع عشان. ومنها حمل الرواية على سقط العشري، يعني عندما قال إذا أنا ما جايب هالرواية، بس عندما قال مثلا فيه دينارا، يعني وماكو هم واحدا، ماكو واحد، الرواية خالية من واحد، ففيها دينار، فيه دينار، يصير عنه فيه 20 دينار، ولكن سقطها في 20 بقر الدينار، يصير لما يصير صحيح. هذا الأمر كلش قريب، كلش قريب، لو كان يعني احتمال وارد، لأنه خصوصا عندما يكون من شخص واحد، الراوي واحد، يعني هو شلون شالها وشلون ما اعترض وشلون ما قال، وهو سامع هنا كلام وهنا كلام، شلون ما يعترض؟ ليش ما يعترض؟ الوجه في عدم اعتراضه. فأمر هذا قريب بحد ذاته جدا، لكن بمشكلة أنه إحنا شو نسوي للأصحاب الذين عملوا بالواحد؟ معناه شنو اللي شافوا؟ شافوا الواحد، شافوا غيره، وجروا على الواحد من العصر الأول، جروا على الواحد وفي مقام الغوص، مو أنه قضية ظلت على الحلبي والحلبي يقول واحد وذولاك يقولون كذا، نقول يا بخب لما صارت واحد يحتمل. لا، هذول عملوا بالواحد، وعندما عملوا بالواحد فأي وجه أن نقول بأنه هذا العمل لا ينفسر القضية؟ لابد يكون هناك تفسير للقضية، لا وجه أصلا. هذا أيضا إذن لا مجال للالتزام به، أن نقول بأنه هو عبارة عن سقط هذا العمل. الشيء الآخر اللي هو الظاهر من قديم عملوا به، سأنسيت من عمل، لربما يذكر لأن أنقلتها من السيد الخوئي، هو يذكر هذا. منها أن الدلالة، يعني في الدلالة أكو إشكالية، مو متوقعة في الدلالة، لأنه هذا عندما قال من تحدث يعني وجاب الضمير فيه، من قال فيه سوى بالمفرد ما سوى بالتثنية، فش يحكي؟ يحكي عن الغوص، وترك الحديث عن المعدن، وأنهما مختلفان، المعدن 20 والغوص 1، ولكن ما أراد الإمام ذكر الغوص ولا بيان أن الغوص فيه 20. ليش؟ لأنه فيه حالة من التقية، فلما فيه حالة من التقية إذا أراد أن يقول عن المعدن أنه 20 ملغوص الأفضل، إذا أراد أن يقول عن المعدن أنه 20 فيه شيء من التقية، حينئذ شنو اللي سوى؟ تحدث عن الغوص وترك الحديث عن هذا، هم وجدوا شاهدا عليه، قالوا بأنه لأنه شوفوا أنا سأقرأ اللي كاتب السيد الخوي رحمة الله عليه، قال إن الدلالة أيضا قاصرة والجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله قيمته، ما قال قيمتهما مثلا، الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلا كان مقتضى القواعد تثنيته كما لا يخفى، يعني فيهما في الغوص وفي المعدن، لكنه قال فيه فقط، فكأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعدن لوجود من يتقى منه، بحيث لو بين الواقع وأن فيها النصاب 20 دينارا لكان خلاف التقية، ولو بين خلافه لكان كذبا، فهو هروبا من الكذب وهروبا من الوقوع في مخالفة التقية، تكلم عن أحد الجانبين أو أحد الفرعين وترك الفرع الآخر، فتكلم عن الغوص وترك الحديث عن المعدن، ومن ثم أعرض واقتصر على الحكم الأول. هذا هو عبارة عن الوجه الرابع الذي ذكر. الإنصاف أن هذا الحديث، إحنا إذا وصلت الأمور إلى حد الجمع، هذا هو يقرب وعدة مقربات إليه. يعني واحد من المقربات، كيف نجمع الآن إحنا من نجد نتصور أنه الأصحاب عملوا بالغوص بدينار واحد، ليس لهم إلا هذه الرواية. المشهور ذهب في المعدن إلى 20، كيف نجمع بينه؟ وكو إلا بأن فهموا من الرواية من اليوم الأول، فهموا أن الحديث هو عن هذا الأمر، وهذا الذي أسكت أيضا البيزنطي نفسه. البيزنطي إيش معنى ما يعترض؟ ما يقول يا بقى أنا خوب أنت قايل لي سهو سابق أو لاحق، ما يفرق الحال، أنت قايل لي هذه 20، إيش معنى هسا تقول بأنه واحد؟ شلون اجتمع؟ شو الوجه في أنه اجتمع؟ فيعترض السهم، ما يعترض ياه المتأخر الآن يعترض بيها السهم أولا لو الثانية، سيقول له ليش قلت لي 20، لو يقول له ليش قلت لي 1. فشنو المبرر؟ لا نجد مبرر، لربما هذا الحمل والحل يعني حل مشكلة كبيرة، لأنه مو فقط أن الروايتين شلون نجمع بينهم، لا، لأنه كيف نتعامل مع عمل الأصحاب الآن. عمل الأصحاب افتنى على هذا الأمر، بالغوص يبنون على الواحد ويكون شهرة ويدعى الإجماع، وهذا يكون هم أيضا الشهرة عليه، سهب إما يبدع الإجماع أو لا يبدع الإجماع، النتيجة الشهرة عليه قدر المتيقن. خصوصا في شلون نجمع بين الحقيقة أن هذا الوجه هو أقرب الوجوه في مقام الجمع بين الأمرين، وهو ليس ببعيد ويمكن الإنسان أن يلتزم به. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.